بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله: باب الاعتكاف. قال: هو لزوم مسجد. خذ بالك من أول ما يقول هكذا يبان مذهبه. هو لزوم مسجد، معنى مسجدا أي مسجد، لكن لو كان الألباني هو الذي يتكلم لقال هو لزوم أحد المساجد الثلاثة، عرفت؟ لكن هنا يقول هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مسنون ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطأ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. قال: الاعتكاف هو افتعال من العكوف، أي دخل في العكوف، وعكف يعني لزم وداوم، ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. قال: لزوم مسجد خرج به لزوم الدار، يعني لا، لو واحد لزم داره لا يسمى معتكفا، ولا يسمى معتكفا إلا إذا لزم مسجدا. فلو اعتكف في بيته وقال: لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا، ولكن أبقى في بيتي معتكفا، فهذا ليس اعتكافا شرعيا، بل يسمى عزلة ولا يسمى اعتكافا. وخرج به أيضا لزوم المصلى، فلو أن هناك مصلى يصلي فيه الناس وليس فيه جماعة، يعني ليس فيه صلاة جمعة، فإنه لا يصح للاعتكاف، لأنه قال: مسجد يجمع فيه. وقال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا خرج المصلى من هذا، وبقي المسجد. وبهذا نعرف أن الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم يتحدثون معهم بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول: لو إن إنسانا معتكفا وقضى الاعتكاف في الحكاوي والاستضافات وأصحابه يأتونه كلام من اللغو الذي لا فائدة فيه، فقد ضاع منه روح الاعتكاف، روح الاعتكاف. طيب، قال: هل يجوز الإنسان أن يتكلم في العلم؟ يعني هل له أن يشتغل بطلب العلم؟ قال الشيخ ابن عثيمين: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا، ولا أقول ينافي الاعتكاف. يعني لو فضل طول الاعتكاف دروس، درس الصبح ودرس العصر ودرس الظهر ودرس من بعد التراويح إلى الفجر، يبقى إذن هذا قال يعني الشيخ رأى أن هذا خلاف الأولى، أن هذا خلاف الأولى. قال وهو مسنون، الاعتكاف مسنون. وقال وهو في كل وقت وفي كل مسجد، الاعتكاف يكون في كل وقت ويكون في كل مسجد، يعني في أي وقت من السنة وفي أي وقت نهارا أو ليلا وفي أي مسجد، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة. إذن الشيخ ابن عثيمين هنا يرى كما يرى البخاري، البخاري قال باب الاعتكاف في كل مسجد، قال البخاري رحمه الله باب الاعتكاف في كل مسجد، قال رحمه الله وقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. فالرأي الجمهور أن الاعتكاف يكون في كل مسجد، أما رأي الألباني رحمه الله فإنه يرى لا يكون اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولذا قال وليس كما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن هذا الحديث ضعيف. ولكن هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، فإن هذا الحديث ضعيف، ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه، يعني ضعفه، حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود. فين؟ في الكوفة، في الكوفة في بيت ابن مسعود، لأنه كان ابن مسعود يكاد يكون أمير الكوفة، مسؤول عن بيت المال، وبيت حذيفة قريب، ما بين البيتين في مسجد، فالناس اعتكفوا فيه. فذكر له حذيفة أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود، فجاء حذيفة إلى ابن مسعود زائرا له وقال له ذلك، قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت، يعني هم ذاكرون وأنت ناس، وهم مصيبون وأنت مخطئ. فأوهن ابن مسعود هذا الحديث حكما ورواية، أما حكما ففي قوله أصابوا وأخطأ، ما ابن مسعود قال لعلهم، وأما رواية ففي قوله ذكروا فنسيت، والإنسان معرض للنسيان. قال ابن عثيمين وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. إذن مذهب ابن عثيمين هو مذهب الجمهور أن الاعتكاف يكون ويجوز في جميع المساجد، واعتمد على ضعف الحديث. فما قوله رحمه الله لو صح الحديث؟ لا قال لو صح الحديث فمعناه لا اعتكاف تام، يعني الاعتكاف الأفضل في المساجد الثلاثة، أما المساجد الأخرى فيجوز فيها الاعتكاف ولو ثواب عظيم. يعني الشيخ احتاط قال إن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مثل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مع إن الرحال تشد لطلب العلم في أي مكان. فالشيخ احتاط هنا وقال إن إما إن الحديث ضعيف، وإما إن معناه أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في بقية المساجد. أما الشيخ الألباني فاحتج بهذا، واحتج أيضا بأثر صحيح موقوف عن سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله أنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، ولا يوجد مسجد لنبي إلا الثلاثة. فأما المسجد الحرام فهو مسجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأما المسجد الأقصى فهو مسجد إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، ومسجد داود وسليمان، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول إذن صار عندنا الآن ثلاثة أقوال، القول الأول أنه لا اعتكاف يصح إلا في المساجد الثلاثة. قول الثاني أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد. القول الثالث أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها، لأن طبعا الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من الصلاة في غيرها. وتبقى المسألة خلافية وتظل خلافية إلى أن تقوم الساعة، لأن المسائل التي يختلف فيها الصحابة ولا مرجح قوية فيها، فنقر بالخلاف ونعتقد ما شئنا، يعني مثل اختلافهم في كفر ترك الصلاة، فنقول المسألة خلافية. ثم اعتقد أنت ما شئت، اعتقد أن ترك الصلاة تكاسلا كافر، أو اعتقد أن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، أو اعتقد أن تارك الصلاة تكاسلا إن كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فليس بكافر، ما شئت من هذه الأقوال الثلاثة، لكن لابد أن تقر بأن المسألة خلافية. وكذلك في مسألة الاعتكاف اعتقد ما شئت، ولكن لابد أن تقر بأن المسألة خلافية. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين: وقال الله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون ال هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم الدليل، وإذا لم يقم الدليل أن ال للعهد الذهني فهي للعموم، فهي للعموم. ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الكلام يمكن رد عليه، لأن الله عز وجل حرم على المحرم كذا وكذا وكذا، وهذا الكلام لا يكون إلا في أرض الإحرام، فهو يخاطب الناس في مشارق الأرض ومغاربها بما يلزمهم هناك في تلك الأرض المخصوصة. قال: فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل. على العموم قلنا المسألة كما ذكر مسألة خلافية، والخلاف فيها وليس لأحد أن يبدع الآخر في هذا الاختلاف، كمسألة قبض اليدين عند سمع الله لمن حمد عند الرفع من الركوع. من قبض يديه لا ينبغي أن يبدعه من يرسل يديه، لا ينبغي، لأن المسألة خلافية وفيها أقوال ثلاثة. القول الأول أن تضع يديك تقبضهما على صدرك حين ترفع من الركوع وحين عندما تقول سمع الله لمن حمده، هذا القول الأول، وهو قول كثير من أهل العلم، وهو قول ابن القيم وابن باز وابن عثيمين. القول الثاني أن تضعهما إلى جوارك، وهو قول الألباني رحمه الله. القول الثالث أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، وهو فعل أحمد بن حنبل رحمه الله. فمسألة خلافية إلى يوم الدين، لا ينبغي لأحد أن يشدد على المخالف فيها. والاعتكاف مسنون في كل وقت، هكذا قال المؤلف وغيره. ولكن الشيخ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا قضاء، وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان إلا قضاء، ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت فيما نعلم، ولو كان مشروعا كل وقت لكان مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله. وغاية ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك، رواه البخاري ومسلم. طبعا هنا قال له: أوفي بنذرك، لو اعتكف ليلة إذن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، لأنه لا صيام فيه في الليل. لكن لم يشرع ذلك لأمته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو محرما لم يأذن له بوفاء نذره، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به، لأنه قد قيل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن الاعتكاف يكون في رمضان، يعني هذا رأي للشيخ. قال: وانظر في حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط، بل حرص على أن يعتكف في العشر الأواخر فقط. طيب، فالأفضل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعمر بذلك مثل ما سمح للرجل أن يصلي ويقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. يعني كان هناك رجل من الصحابة إذا صلى بإخوانه يستهل الصلاة بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، فالناس استغربت تعجبت من هذا، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت؟ قال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وأقر الرجل، لكن لما أقر هل الصحابة رضوان الله عليهم من ساعة هذه القصة كل واحد لما كان يقرأ كان يقرأ بكل هو الأحد الأول؟ لا، ما فعلها غير هذا الرجل. طب الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وقد أقر هل فعلها؟ لا لا. فقال الشيخ ابن عثيمين: إذن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح لعمر أن يعتكف ليلة في غير رمضان ليس معنى ذلك أن الاعتكاف يكون في غير رمضان. كما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له، وهذا حديث في البخاري رواه البخاري وغيره. جعل المخراف، المخراف يعني مكان فيه ماء وشجر، فكأنه خريف مخراف، فالماء هو سب للماء لأمه، سعد بن عبادة سب للماء لأمه، يعني جعله سبيلا للناس تشرب منه، فجعله صدقة فأذن له، لكن لم يقل للناس: تصدقوا عن أمهاتكن عن أمهاتكم بعد موتهن حتى تكون سنة مشروعة. فإن قال قائل: أليست السنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره؟ فالجواب: بلى، ولكن قلنا لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد أو تصدق بشأن أمه لم ننكر عليه، لم ننكر عليه، لكن لا نفعل مثله. طيب، يعني الشيخ هنا قال إن الاعتكاف يكون في رمضان، في رمضان، أما لما نعتكف في غير رمضان فلا ننكر عليه، بس لا ننكر عليه. وكلامه هنا طيب، لأن فعلا خير الهدي، لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول اعتكف في رمضان، إذن من يريد الاعتكاف فليعتكف في رمضان، بل من يريد الاعتكاف يعتكف في العشر الأواخر فقط، لأن هذا ما استقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية: من اعتكف ساعة أو ساعتين، أو من قال: كلما دخلت المسجد نويت الاعتكاف، هذه بدعة، فمثل هذا ينكر عليه، لأن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال: إنني كلما دخلت مسجدا نويت الاعتكاف، فهذه بدعة، فهذه بدعة. ويصح الاعتكاف بلا صوم، أي يصح دون صوم، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف كان صائما. القول الثاني لا يشترط له الصوم، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة، وليس في الليل صيام، ليس في الليل صيام. قال الشيخ: لو كان الإنسان مريضا يباح له الفطر فأفطر، ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس. يعني إنسان، يعني مثلا أنا أرى الآن، أنا أرى أن الإنسان له أن يقصر الصلاة إذا كان سفره عشرة أيام، حنبل على أربعة أيام. طيب لو واحد سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد المدينة سبع ثمان أيام ورأى أنه من حق أن يقصر الصلاة ومن حق أن يفطر في رمضان، أجيب طيب واعتكف، سيعتكف صائما أم مفطرا؟ مفطرا. قال: فلو أن لو كان إنسان مريضا يباح له الفطر فأفطر، ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس، وهنا يصح اعتكافه دون صوم. لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ لا لا، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، حتى إنه لما فاتته سنة الظهر حين جاءه الوفد قضاها بعد العصر وأثبت هذا العمل. قال: ويلزمان بالنذر، اللي هو الصوم والاعتكاف، من نذر أن يصوم معتكفا فلا بد من الوفاء بالنذر. طيب، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، لأن هذا هو اليوم، اليوم يبدأ الفجر وينتهي في الغروب. ومن نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أو يصدق عليه أنه اعتكف صائما. قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة، وهذا التفريع مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت كان. فإن قال قائل: ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ الدليل عام: من نذر أن يطيع الله فليطعه فليطعه. وقال بعضهم: لا ينبغي له أن يفي بهذا النذر، ولكن يكفر عنه كفارة يمين. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة والجمعة. وقال الشيخ: بل الجماعة ولا يشترط الجمعة، وهذه مشكلة، لأن لو قال الجماعة فقط فكل مصلى تقام فيه صلاة الجماعة، هو قبل ذلك قال: لا تصح الاعتكاف في المصليات، في المصليات. قال: إلا المرأة ففي كل مسجد، أي فيصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، سواء كان هذا المسجد تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه الجمعة. فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا. إن كان في اعتكافها فتنة، يعني قد يراها الناس، قد تتعرض لأخطار، فلا داعي لهذا، لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع. فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في مسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، فإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة. والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. المساجد كلها لا يوجد فيها اختلاط إلا المسجد الحرام، لا تستطيع أن تمنع الاختلاط فيه، لا يمكن، لا يمكن أبدا منع الاختلاط في المسجد الحرام. لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك. فإنه لما أراد أن يعتكف خرج ذات يوم وإذا خباء لعائشة جوه المسجد، وخباء لفلانة لحفصة، وخباء لهكذا، فقال صلى الله عليه وسلم البر يودن، البر يودن، يعني هل هؤلاء النسوة يردن الخير ثم أمر بنقضها ولم يعتكف تلك السنة وقضاه في شوال، منع الاعتكاف كله للرجال والنساء وكله، وهو نفسه قضى في شوال اعتكافه عن رمضان. وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة فإنها تمنع من باب أولى، لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء. على النساء. وكذلك الرجل الذي لا تجب عليه الجماعة فهو مثل مثل المرأة. من الرجل الذي لا تجب عليه الجماعة؟ أصحاب الأعذار، اللي عنده سلس بول، اللي عنده انفلات ريح، اللي عنده الدم ينزل منه من الناصور والباصور وغيره، فهذا الإنسان معذور. فلو اعتكف إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا بأس. قال سوى مسجد، سوى مسجد بيتها، ليس المرأة أن تصلي أن تعتكف في مسجد بيتها. ما هو مسجد بيتها؟ ربما عندها دار كبيرة فتخصص مكانا معينا للصلاة، فهذا هو مسجد بيتها. قال وهو المكان الذي اتخذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم فيجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ولا يمكن الوقف فيه، يعني مش ممكن تعمل وقفا، فلو بيع البيت بيع بما فيه من مصلى، من مصلى. ولو لبست فيه المرأة وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه إنسان بلا وضوء فلا بأس، ولو دخله لا يلزم صلاة تحية المسجد، ويجوز فيه البيع والشراء وهكذا. ومثله المصليات التي تكون في المكاتب في الأعمال الحكومية، هذه لا يثبت لها حكم المسجد. وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد لأنها ليست مساجد حقيقية ولا حكما. المساجد اللي في المدارس، مدارس البنات ومدارس البنين وغيره، هذه لا يصح فيها الاعتكاف. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه. فلو نذر رجل أن يعتكف في أي مسجد من المساجد في أي بلد فلا يلزمه أن يعتكف فيه، يعني إنسان نذر يعتكف هنا في مسجد الفتح ثم سافر إلى القاهرة ولا غيره، فلو أن يؤدي الاعتكاف في أي مسجد في القاهرة لا فرق، لكن لو نذر في المسجد الحرام لابد في المسجد الحرام، ولو نذر في المسجد النبوي إذا لابد في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. ولو نذر في المسجد الأقصى إذا لابد يا في الأقصى يا في النبوي يا في الحرام، المسجد الحرام، لأن المسجدان النبوي والمسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى وأعظم منه حرمة وأشرف. وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة أو إلا المسجد الحرام. دل ذلك على أن المساجد يعني يفضل بعضها بعضا، المسجد الحرام أعظم المساجد، ثم يليه المسجد النبوي، والمسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى هناك رواية أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، ولكن الراجح أنها بمئتين وخمسين صلاة. طيب، قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. أن يعني قال حكم خروج المعتكف من معتكفه، فذكر قسمين. القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترطه. مثله الأكل والشرب، خرج من المسجد لأنه يريد أن يأكل ولا يوجد عنده أكل في المسجد، فإنه يخرج لشراء الأكل أو يخرج للشراء. والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد، المسجد برد وهو محتاج يجيب بطانية من الخارج أو يجيب لبس ثقيل من الخارج، وله أن يخرج من المسجد لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو من اغتسال لو احتلم، يخرج ليغتسل من جنابه أو ليتوضأ، فهذا لابد له منه شرعا. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجد لا نستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر. هو أحيانا تكون أنت في معتكف في المسجد الحرام في البدروم، ثم تريد أن تصعد إلى السطح، يكون هناك درس للفوزان مثلا على السطح أو للعجلان، فيخرج الإنسان من البدروم يخرج إلى الخارج إلى الساحة ويدخل من باب آخر حيث يركب السلم الكهربي إلى أعلى، فهذا الخروج هذا إلى الباب الآخر. فقلت له لا يبطل الاعتكاف بذلك لأن هذه حاجة وليس هذا خروج مغادرة. قال: وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز، شوف الشيخ العثيمين وأدبه، أفتى ثم سأل الشيخ بن باز ليتثبت، فقال ما قلت، فقال ما قلت: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، يكون لما نوى الاعتكاف نوى بينه وبين نفسه أنه إن كان هناك مرضى من المسلمين خرجت للاعتكاف لزيارتهم ورجعت، أو إن كانت هناك جنازة خرجت لاتباع الجنازة ثم عدت. فهذا خرج لمقصد شرعي له منه بد، عيادة المريض وشهود الجنازة، وهي وعيادة المريض سنة يمكن أن يدعها، والآن ممكن يغني الاتصال بالتليفون، مثل أخوكم مثلا باتع كثير منكم لم يتصل به وقد تغيب نحو شهر الآن، كان يجب الإخوة تتصل به. فلو واحد مريض الآن اتصلت أنت به من هنا تقول له يا فلان كيف حالك، أنا والله معتكف في مسجد الفتح ولو لم يكن ذلك لذهبت وزرتك مثلا. وكذلك شهود الجنازة، لأنه لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو من يحمله إلى المقبرة صار هذا لابد منه. إنسان مات ولا نجد أحد يغسله على السنة، لأن أهل السنة مثلا معتكفون هنا والذين يغسلونه في الخارج قد يغسلونه على غير السنة، ويحتاج إلى من يحمله إلى المقابر ولا يوجد إلا أهل المعتكف، فعندئذ يخرجون لأن هذه ضرورة لابد منها. قال: أما إن غير ذلك ولم يشترط فلا حاجة، والمحافظة على الاعتكاف أولى إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، كيكون أبوك مثلا في حالة خطيرة وأنت معتكف هنا. قال: بأن كان المريض من الأقارب الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثنى. وكذلك شهود الجنازة، إنسان أبوه مات كيف لا يشهد جنازته؟ قالوا: فإن قال قائل ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل في العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. فالجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكية. قالت لي: يا رسول الله أريد الحج ولكني شاكية، أنا مريضة خايفة لا أستطيع أن أتم الحج بسبب شدة مرضي. فقال: لا حجي واشترطي، إن محلي أو محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. يعني لو هي في أثناء الحج وجدت في مكان ولم تعد قادرة فتتحلل من إحرامها لأنها اشترطت ذلك على الله، ثم تقضي الحج في العام القابل. مسألة: لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفل ثم مات والده أو مرض فهل له قطع الاعتكاف؟ أجيبوا شباب: نعم له قطعه، لأن استمراره فيه سنة وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته. قال: بقي قسم ثالث في خروج المعتكف، وهو الخروج لما هو الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل الاعتكاف. واحد يقول أطلع أتمشى على البحر، أطلع أشم شوية هواء، أطلع أتنزه قليلا، فهذا يبطل الاعتكاف. أو وحشته امرأته فقال أذهب أعاشر امرأتي ثم أعود، هذا أيضا بطل اعتكافه. وليس معنى بطل اعتكافه أنه ذهب ما فات من اعتكافه، بل له أجر ما فات منه، ولكن هو لما يذهب إلى ما يريد ثم يرجع عليه أن ينوي اعتكافا جديدا. ونكمل هذا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله: باب الاعتكاف. قال: هو لزوم مسجد. خذ بالك من أول ما يقول هكذا يبان مذهبه. هو لزوم مسجد، معنى مسجدا أي مسجد، لكن لو كان الألباني هو الذي يتكلم لقال هو لزوم أحد المساجد الثلاثة، عرفت؟ لكن هنا يقول هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطأ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. قال: الاعتكاف هو افتعال من العكوف، أي دخل في العكوف، وعكف يعني لزم وداوم، ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. قال: لزوم مسجد خرج به لزوم الدار، يعني لا، لو واحد لزم داره لا يسمى معتكفا، ولا يسمى معتكفا إلا إذا لزم مسجدا. فلو اعتكف في بيته وقال: لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا، ولكن أبقى في بيتي معتكفا، فهذا ليس اعتكافا شرعيا، بل يسمى عزلة ولا يسمى اعتكافا. وخرج به أيضا لزوم المصلى، فلو أن هناك مصلى يصلي فيه الناس وليس فيه جماعة، يعني ليس فيه صلاة جمعة، فإنه لا يصح للاعتكاف، لأنه قال: مسجد يجمع فيه. وقال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا خرج المصلى من هذا، وبقي المسجد. وبقي المسجد. وبهذا نعرف أن الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم يتحدثون معهم بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول: لو إن إنسانا معتكفا وقضى الاعتكاف في الحكاوي والاستضافات وأصحابه يأتونه كلام من اللغو الذي لا فائدة فيه، فقد ضاع منه روح الاعتكاف. روح الاعتكاف. طيب قال هل يجوز الإنسان أن يتكلم في العلم، يعني هل له أن يشتغل بطلب العلم؟ قال الشيخ ابن عثيمين: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة فهذا لا شك أن في اعتكافه نقص، ولا أقول ينافي الاعتكاف. يعني لو فضل طول الاعتكاف دروس، درس الصبح ودرس العصر ودرس الظهر ودرس من بعد التراويح إلى الفجر، يبقى إذن هذا قال يعني الشيخ رأى أن هذا خلاف الأولى، أن هذا خلاف الأولى. قال: وهو مسنون، الاعتكاف مسنون. وقال: وهو في كل وقت وفي كل مسجد. الاعتكاف يكون في كل وقت ويكون في كل مسجد، يعني في أي وقت من السنة، وفي أي وقت نهارا أو ليلا، وفي أي مسجد، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة. إذن الشيخ ابن عثيمين هنا يرى كما يرى البخاري. البخاري قال: باب الاعتكاف في كل مسجد. قال البخاري رحمه الله: باب الاعتكاف في كل مسجد. قال رحمه الله: وقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. فالرأي الجمهور أن الاعتكاف يكون في كل مسجد. أما رأي الألباني رحمه الله فإنه يرى لا يكون اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولذا قال: وليس كما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن هذا الحديث ضعيف. ولكن هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، فإن هذا الحديث ضعيف، ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه، يعني ضعفه، حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود. فين؟ في الكوفة، في الكوفة في بيت ابن مسعود، لأنه كان ابن مسعود يكاد يكون أمير الكوفة، مسؤول عن بيت المال، وبيت حذيفة قريب، ما بين البيتين في مسجد، فالناس اعتكفوا فيه. فذكر له حذيفة أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود، فجاء حذيفة إلى ابن مسعود زائرا له وقال له ذلك. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود: لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. يعني هم ذاكرون وأنت ناس، وهم مصيبون وأنت مخطئ. فأوهن ابن مسعود هذا الحديث حكما ورواية. أما حكما ففي قوله أصابوا وأخطأت، ما ابن مسعود قال لعلهم، وأما رواية ففي قوله ذكروا فنسيت، والإنسان معرض للنسيان. قال ابن عثيمين: وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. إذا مذهب ابن عثيمين هو مذهب الجمهور، أن الاعتكاف يكون ويجوز في جميع المساجد، واعتمد على ضعف الحديث. فما قوله رحمه الله لو صح الحديث؟ لا قال لو صح الحديث فمعناه لا اعتكاف تام، يعني الاعتكاف الأفضل في المساجد الثلاثة، أما المساجد الأخرى فيجوز فيها الاعتكاف ولو ثواب عظيم. يعني الشيخ احتاط، قال إن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مثل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. مع ان الرحال تشد لطلب العلم في اي مكان. فالشيخ احتاط هنا وقال ان اما ان الحديث ضعيف واما ان معناه ان الاعتكاف في المساجد الثلاثة افضل من الاعتكاف في بقية المساجد. اما الشيخ الالباني فاحتج بهذا، واحتج ايضا باثر صحيح موقوف عن سعيد بن المسيب او المسيب رحمه الله انه قال لا اعتكاف الا في مسجد نبي، ولا يوجد مسجد لنبي الا الثلاثة. فاما المسجد الحرام فهو مسجد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، واما المسجد الاقصى فهو مسجد اسرائيل يعني يعقوب عليه السلام ومسجد داود وسليمان، واما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول إذن صار عندنا الآن ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا اعتكاف يصح إلا في المساجد الثلاثة. قول الثاني أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد. القول الثالث أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها، لأن طبعا الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من الصلاة في غيرها. وتبقى المسألة خلافية وتظل خلافية إلى أن تقوم الساعة، لأن المسائل التي يختلف فيها الصحابة ولا مرجح قوية فيها، فنقر بالخلاف ونعتقد ما شئنا، يعني مثل اختلافهم في كفر ترك الصلاة فنقول المسألة خلافية، ثم اعتقد أنت ما شئت، اعتقد أن ترك الصلاة تكاسلا كافر، أو اعتقد أن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، أو اعتقد أن تارك الصلاة تكاسلا إن كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فليس بكافر، ما شئت من هذه الأقوال الثلاثة، لكن لابد أن تقر بأن المسألة خلافية. وكذلك في مسألة الاعتكاف اعتقد ما شئت، ولكن لابد أن تقر بأن المسألة خلافية. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين وقال الله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون ال هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم الدليل، وإذا لم يقم الدليل أن ال للعهد الذهني فهي للعموم، فهي للعموم. ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الكلام يمكن رد عليه، لأن الله عز وجل حرم على المحرم كذا وكذا وكذا، وهذا الكلام لا يكون إلا في أرض الإحرام، وهو يخاطب الناس في مشارق الأرض ومغاربها بما يلزمهم هناك في تلك الأرض المخصوصة. قال فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل. على العموم قلنا المسألة كما ذكر مسألة خلافية، والخلاف فيها وليس لأحد أن يبدع الآخر في هذا الاختلاف، كمسألة قبض اليدين عند سمع الله لمن حمد عند الرفع من الركوع. من قبض يديه لا ينبغي أن يبدعه من يرسل يديه، لا ينبغي، لأن المسألة خلافية وفيها أقوال ثلاثة. القول الأول أن تضع يديك تقبضهما على صدرك حين ترفع من الركوع وحين عندما تقول سمع الله لمن حمده، هذا القول الأول، وهو قول كثير من أهل العلم، وهو قول ابن القيم وابن باز وابن عثيمين. القول الثاني أن تضعهما إلى جوارك، وهو قول الألباني رحمه الله. القول الثالث أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، وهو فعل أحمد بن حنبل رحمه الله. فمسألة خلافية إلى يوم الدين، لا ينبغي لأحد أن يشدد على المخالف فيها. والاعتكاف مسنون في كل وقت، هكذا قال المؤلف وغيره. ولكن الشيخ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا قضاء، وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان، إلا قضاء، ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت فيما نعلم، ولو كان مشروعا كل وقت لكان مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله. وغاية ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك، رواه البخاري ومسلم. طبعا هنا قال له أوف بنذرك لو اعتكف ليلة، إذا الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام لأنه لا صيام فيه في الليل. لكن لم يشرع ذلك لأمته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو محرما لم يأذن له بوفاء نذره. لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به، لأنه قد قيل له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن الاعتكاف يكون في رمضان، يعني هذا رأي للشيخ. قال وانظر في حديث أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط، بل حرص على أن يعتكف في العشر الأواخر فقط. طيب، فالأفضل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعمر بذلك مثل ما سمح للرجل أن يصلي ويقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. يعني كان هناك رجل من الصحابة إذا صلى بإخوانه يستهل الصلاة بقل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. فالناس استغربت تعجبت من هذا، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت؟ قال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، وأقر الرجل. لكن لما أقر، هل الصحابة رضوان الله عليهم من ساعة هذه القصة كل واحد لما كان يقرأ كان يقرأ بقول هو الأحد الأول؟ لا، ما فعلها غير هذا الرجل. طب الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وقد أقر هل فعلها؟ لا لا. فقال الشيخ ابن عثيمين إذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح لعمر أن يعتكف ليلة في غير رمضان ليس معنى ذلك أن الاعتكاف يكون في غير رمضان. كما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له، وهذا حديث في البخاري رواه البخاري وغيره. جعل المخراف، المخراف يعني مكان فيه ماء وشجر فكأنه خريف مخراف، فالماء هو سب للماء لأمه، سعد بن عبادة سب للماء لأمه يعني جعله سبيلا للناس تشرب منه، فجعله صدقة فأذن له. لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكن عن أمهاتكم بعد موتهن حتى تكون سنة مشروعة. فإن قال قائل أليست السنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره؟ فالجواب بلى، ولكن قلنا لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد أو تصدق بشأن أمه لم ننكر عليه، لم ننكر عليه، لكن لا نفعل مثله. طيب، يعني الشيخ هنا قال إن الاعتكاف يكون في رمضان، في رمضان، أما لما نعتكف في غير رمضان فلا ننكر عليه، بس لا ننكر عليه. وكلامه هنا طيب، لأن فعلا خير الهدي لأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول اعتكف في رمضان. إذن من يريد الاعتكاف فليعتكف في رمضان، بل من يريد الاعتكاف يعتكف في العشر الأواخر فقط، لأن هذا ما استقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، من اعتكف ساعة أو ساعتين، أو من قال كلما دخلت المسجد نويت الاعتكاف، هذه بدعة، فمثل هذا ينكر عليه، لأن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال إنني كلما دخلت مسجدا نويت الاعتكاف فهذه بدعة، فهذه بدعة. ويصح الاعتكاف بلا صوم، أي يصح دون صوم، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف كان صائما. القول الثاني لا يشترط له الصوم، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة، وليس في الليل صيام، ليس في الليل صيام. قال الشيخ: لو كان الإنسان مريضا يباح له الفطر فأفطر، ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس. يعني إنسان، يعني مثلا أنا أرى الآن، أنا أرى أن الإنسان له أن يقصر الصلاة إذا كان سفره عشرة أيام، الحنابلة على أربعة أيام. طيب لو واحد سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد المدينة سبع ثمان أيام ورأى أنه من حق أن يقصر الصلاة ومن حق أن يفطر في رمضان، أجيب طيب واعتكف، سيعتكف صائما أم مفطرا؟ مفطرا. قال: فلو أن لو كان إنسان مريضا يباح له الفطر فأفطر، ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس، وهنا يصح اعتكافه دون صوم. لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ لا لا، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، حتى إنه لما فاتته سنة الظهر حين جاءه الوفد قضاها بعد العصر وأثبت هذا العمل. قال: ويلزمان بالنذر، اللي هو الصوم والاعتكاف، من نذر أن يصوم معتكفا فلا بد من الوفاء بالنذر. طيب، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، لأن هذا هو اليوم، اليوم يبدأ الفجر وينتهي في الغروب. ومن نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أو يصدق عليه أنه اعتكف صائما. قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة، وهذا التفريع مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت كان. فإن قال قائل: ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ الدليل عام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال بعضهم: لا ينبغي له أن يفي بهذا النذر، ولكن يكفر عنه كفارة يمين. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة والجمعة. وقال الشيخ: بل الجماعة ولا يشترط الجمعة، وهذه مشكلة، لأن لو قال الجماعة فقط فكل مصلى تقام فيه صلاة الجماعة، هو قبل ذلك قال لا تصح إلا يصح الاعتكاف في المصليات، في المصليات. قال: إلا المرأة ففي كل مسجد، أي فيصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، سواء كان هذا المسجد تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه الجمعة. فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا. إن كان في اعتكافها فتنة، يعني قد يراها الناس، قد تتعرض لأخطار، فلا داعي لهذا، لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع. فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في مسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، فإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة. والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. المساجد كلها لا يوجد فيها اختلاط إلا المسجد الحرام، لا تستطيع أن تمنع الاختلاط فيه، لا يمكن، لا يمكن أبدا منع الاختلاط في المسجد الحرام، لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك. فإنه لما أراد أن يعتكف خرج ذات يوم وإذا خباء لعائشة جوه المسجد، وخباء لفلانة لحفصة، وخباء لهكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: البر يودن، البر يودن، يعني هل هؤلاء النسوة يردن الخير؟ ثم أمر بنقضها ولم يعتكف تلك السنة، وقضاه في شوال، منع الاعتكاف كله للرجال والنساء وكله، وهو نفسه قضى في شوال اعتكافه عن رمضان. وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة فإنها تمنع من باب أولى، لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء. على النساء. وكذلك الرجل الذي لا تجب عليه الجماعة فهو مثل مثل المرأة. من الرجل الذي لا تجب عليه الجماعة؟ أصحاب الأعذار، اللي عنده سلس بول، اللي عنده انفلات ريح، اللي عنده الدم ينزل منه من الناصور والباصور وغيره، فهذا الإنسان معذور. فلو اعتكف إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا بأس. قال: سوى مسجد بيتها. ليس المرأة أن تصلي أن تعتكف في مسجد بيتها. ما هو مسجد بيتها؟ ربما عندها دار كبيرة فتخصص مكانا معينا للصلاة، فهذا هو مسجد بيتها. قال: وهو المكان الذي اتخذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم، فيجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ولا يمكن الوقف فيه، يعني مش ممكن تعمل وقفا، فلو بيع البيت بيع بما فيه من مصلى. ولو لبثت فيه المرأة وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه إنسان بلا وضوء فلا بأس، ولو دخله لا يلزم صلاة تحية المسجد، ويجوز فيه البيع والشراء وهكذا. ومثله المصليات التي تكون في المكاتب في الأعمال الحكومية، هذه لا يثبت لها حكم المسجد. وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد، لأنها ليست مساجد حقيقية ولا حكما. المساجد اللي في المدارس، مدارس البنات ومدارس البنين وغيره، هذه لا يصح فيها الاعتكاف. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه. فلو نذر رجل أن يعتكف في أي مسجد من المساجد في أي بلد فلا يلزمه أن يعتكف فيه، يعني إنسان نذر يعتكف هنا في مسجد الفتح ثم سافر إلى القاهرة ولا غيره، فلو أن يؤدي الاعتكاف في أي مسجد في القاهرة لا فرق، لكن لو نذر في المسجد الحرام لابد في المسجد الحرام، ولو نذر في المسجد النبوي إذا لابد في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. ولو نذر في المسجد الأقصى إذا لابد يا في الأقصى يا في النبوي يا في الحرام، المسجد الحرام، لأن المسجدان النبوي والمسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى وأعظم منه حرمة وأشرف. وصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة أو إلا المسجد الحرام. دل ذلك على أن المساجد يعني يفضل بعضها بعضا، المسجد الحرام أعظم المساجد، ثم يليه المسجد النبوي والمسجد الحرام الصلاة فيه بـ100 ألف صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه بـ1000 صلاة، والمسجد الأقصى هناك رواية أن الصلاة فيه بـ500 صلاة، ولكن الراجح أنها بـ250 صلاة. طيب، قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. أن يعني قال حكم خروج المعتكف من معتكفه، فذكر قسمين: القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترطه، مثله الأكل والشرب، خرج من المسجد لأنه يريد أن يأكل ولا يوجد عنده أكل في المسجد، فإنه يخرج لشراء الأكل أو يخرج للشراب، والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد، المسجد برد وهو محتاج يجيب بطانية من الخارج أو يجيب لبس ثقيل من الخارج، وله أن يخرج من المسجد لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو من اغتسال لو احتلم، يخرج ليغتسل من جنابه أو ليتوضأ، فهذا لابد له منه شرعا. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجد لا نستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر. هو أحيانا تكون أنت في معتكف في المسجد الحرام في البدروم، ثم تريد أن تصعد إلى السطح، يكون هناك درس الفوزان مثلا على السطح أو للعجلان، فيخرج الإنسان من البدروم يخرج إلى الخارج إلى الساحة ويدخل من باب آخر حيث يركب السلم الكهربي إلى أعلى، فهذا الخروج هذا من إلى الباب الآخر. فقلت له: لا يبطل الاعتكاف بذلك لأن هذه حاجة وليس هذا خروج مغادرة. قال: وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز، شوف الشيخ العثيمين وأدبه، أفتى ثم سأل الشيخ بن باز ليتثبت، فقال ما قلت. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، يكون لما نوى الاعتكاف نوى بينه وبين نفسه إنه إن كان هناك مرضى من المسلمين خرجت للاعتكاف لزيارتهم ورجعت، أو إن كانت هناك جنازة خرجت لاتباع الجنازة ثم عدت، فهذا خرج لمقصد شرعي له منه بد، عيادة المريض وشهود الجنازة، وهي وعيادة المريض سنة يمكن أن يدعها، والآن ممكن يغني الاتصال بالتليفون، مثل أخوكم مثلا باتع، كثير منكم لم يتصل به وقد تغيب نحو شهر الآن، كان يجب الإخوة تتصل به، فلو واحد مريض الآن اتصلت أنت به من هنا تقول له: يا فلان كيف حالك؟ أنا والله معتكف في مسجد الفتح، ولو لم يكن ذلك لذهبت وزرتك مثلا. وكذلك شهود الجنازة، لأنه لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو من يحمله إلى المقبرة صار هذا لابد منه، إنسان مات ولا نجد أحد يغسله على السنة، لأن أهل السنة مثلا معتكفون هنا والذين يغسلونه في الخارج قد يغسلونه على غير السنة، ويحتاج إلى من يحمله إلى المقابر، ولا يوجد إلا أهل المعتكف، فعندئذ يخرجون لأن هذه ضرورة لابد منها. قال: أما إن غير ذلك ولم يشترط فلا حاجة، والمحافظة على الاعتكاف أولى إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، كيكون أبوك مثلا في حالة خطيرة وأنت معتكف هنا. قال: بأن كان المريض من الأقارب الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثنى، وكذلك شهود الجنازة، فإنسان أبوه مات كيف لا يشهد جنازته. قالوا: فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل في العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. فالجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكية. قالت لي رسول الله أريد الحج ولكني شاكية يعني مريضة خايفة لا أستطيع أن أتم الحج بسبب شدة مرضي، فقال لا حجي واشترطي، إن محلي أو محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. يعني لو هي في أثناء الحج وجدت في مكان ولم تعد قادرة فتتحلل من إحرامها لأنها اشترطت ذلك على الله، ثم تقضي الحج في العام القابل. مسألة: لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفل ثم مات والده أو مرض فهل له قطع الاعتكاف؟ أجيبوا شباب، نعم له قطعه، لأن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته. قال: بقي قسم ثالث في خروج المعتكف، وهو الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل الاعتكاف. واحد يقول أطلع أتمشى على البحر، أطلع أشم شوية هواء، أطلع أتنزه قليلا، فهذا يبطل الاعتكاف. أو وحشته امرأته فقال أذهب أعاشر امرأتي ثم أعود، هذا أيضا بطل اعتكافه. وليس معنى بطل اعتكافه أنه ذهب ما فات من اعتكافه، بل له أجر ما فات منه، ولكن هو لما يذهب إلى ما يريد ثم يرجع عليه أن ينوي اعتكافا جديدا. ونكمل هذا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.